والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد سئلت عن كلام للشيخ محمد عمر بزمول الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى وبارك فيه، الذي تضمن، وإن كان قد سمعت جزءا منه، فكما عهدناه الشيخ حفظه الله تعالى منذ أكثر من 25 سنة، يوم كنا ننزل عنده ضيوفا بمكة المكرمة، وكان الحديث خاصة يومها حول موسى الدويش الذي كان يدرسنا مادة العقيدة وما كان يثيره من انتقاص للإمام الألباني رحمة الله عليه. المهم أن الشيخ حفظ الله تعالى لم يخطئ في الحكم على الرجل، بل الرجل أشر من السرورية التي أعلنت يومها عن منهجها ومعتقدها يعني صراحة. وأما هو فقد صار منظرا مقاعدا كلما أتته مطارق أهل السنة تراجع وزحف إلى جحره حتى يعيد تركيب مخالفته تركيبا آخر لأجل إخفاء مذهبه. لهذا أقول اضطربت أقواله، وذلك قصدا لا لوجود الشبهة، وإنما للتدليس والتعمية والتغطية على أتباعه وغيرهم. وإلا ما الذي يمنعه من الرجوع بعد أن يعني بعد أكثر من سنتين من بيان العلماء والمشايخ حول ذات المسألة وغيرها، ونحن في الحقيقة أعرف به من غيرنا، قد علمنا مدخله ومخرجه منذ أن أظهر السلفية، وقد يعني يومها أحسن الظن به، وهذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى كما يذكر أبو علي النيسابوري قال: قلت لابن خزيمة الإمام لو حدث الأستاذ يقصده عن محمد بن حميد، وهذا محمد بن حميد كان من العلماء الكبار الحفاظ، إلا أنه كان منكر الحديث يأتي بالغرائب والعجائب، وهو قال فإن يعني يستدل أبو علي النيسابوري ويريد أن يأخذ الإمام بن خزيمة حديث محمد بن حميد الرازي، قال فإن أحمد بن حنبل الإمام قد أحسن الثناء عليه. قال ابن خزيمة إنه لم يعرفه، قال ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا. لهذا أقول ثم كلام الشيخ الفاضل إنما حكم عليه بالتوقف في حاله، وغاية كلامه هو رد حاله، لأن المتوقف هذا ليس بالتعديل له والثناء عليه، فالتوقف هو بمعنى الرد لحاله، فأين التعديل الذي يروج له؟ خاصة نقول وقد علمنا أن من العلماء والأفاضل من رماه بالسرورية والمخالفة لمنهج السلف وحذر منه ومن مجالسه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة التي سألتها عن مسألة فرعية على قول بعضهم في قضاء الحائض للصيام دون الصلاة، فقالت لها صراحة: أحرورية أنت؟ وقد قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. وأقول من أن الخطأ اليسير كما يعني ابتداء قد يصير كبيرا عسيرا بعد حين. لهذا كان شيخ الإسلام تيمية يقول في كلام له عن بدعة الإرجاء التي كانت تعد عند السلف من أخف البدع، كان يقول رحمه الله تعالى: فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق. فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، في العقائد والأعمال. وكل هذا أقول سببه الألفاظ والعبارات الموهمة والمجملة. وقد تعددت زلات الرجل في قضية الإنكار العلني على الحكام، والقول في قضية الحاكمية من أنها جوهر التوحيد، ونقض البيعات وتكفير الجند والعساكر والجهات الأمنية، ورميه لأئمة الحديث في هذا العصر بالإرجاء والبدعة. وإذا حوجج قال: هذه مسألة قد قال بها فلان من العلماء لي وهذا، وبالتالي يقول من أن الرجل قد اجتمع فيه الشر كله. فإذا قيل له في مسألة الإنكار على الولاة علنا يقول: لا، المسألة قال بها العلامة العباد، وقال بها الشيخ مقبل، وقال بها ابن عثيمين وغير ذلك. وإذا قيل له في قضية نقض البيعات أو البيعة قال: هذه المسألة قال بها الشيخ ربيع. وإذا قيل له في قضية اتهام أئمة السنة بالإرجاء قال بها الشيخ الفوزان وغير ذلك عياذا بالله. فالرجل اجتمع فيه الشر كله بتتبع هذه الزلات والأخطاء. وحتى صارت مخالفاته في مسائل الإمامة والسياسة شعارا له يوالى ويعاد لأجلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قضية من يتخذ مسألة على فهمه اجتهادية شعارا، يقول: لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ، قال: فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولكم في ذلك ما جاء في خبر القاضي عبيد الله ابن الحسن العنبري البصري من علماء القرن الثاني في مسألة تكافؤ الأدلة وتعدد الحق مع فضله وإمامته. فقد كان الحافظ والذهبي يقول عنه: صدوق مقبول، لكن تكلم فيه أو في معتقده ببدعة، وهي زلة واحدة مع إمامته. وكذا ما كان يمثل له العلامة والشيخ ربيع رحمة الله حفظه الله تعالى ورحمه حيا وميتا، كما كان يمثل بخبر عمر رضي الله عنه مع صبيغ حين كان يسأل عن المتشابه فأنكر عليه بل وعاقبه بأشد العقوبات وحبسه وضربه ونفاه وهجر وأمر بهجرانه ونحو ذلك. فكما قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى فهي زلة واحدة، وقد عاقبه بأشد العقوبات قال كما سمعتم. وهذه المسائل التي أثارها هي في الحقيقة هي شعار السرورية، وقد كان سببا في إثارتها لإحياء جميع الحركيين وجميع التكفيريين، فصار ينظر لها ويقعد لها. هذا الذي أقوله على ما جاء في السؤال عن ما جاء في كلام الشيخ الفاضل الذي عرفناه كما ذكرت قبل أكثر وأزيد من 25 سنة حفظه الله جل وعلا، وما نعهد أو عهدنا عليه شيخنا حفظه الله تعالى في تلك الأزمنة هو باق عليه وثابت عليه حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد سئلت عن كلام للشيخ محمد عمر بزمول الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى وبارك فيه، الذي تضمن وإن كان قد سمعت جزءا منه، فكما عهدناه الشيخ حفظه الله تعالى منذ أكثر من 25 سنة يوم كنا ننزل عنده ضيوفا بمكة المكرمة، وكان الحديث خاصة يومها حول موسى الدويش الذي كان يدرسنا مادة العقيدة وما كان يثيره من انتقاص للإمام الألباني رحمة الله عليه. المهم أن الشيخ حفظ الله تعالى لم يخطئ في الحكم على الرجل، بل الرجل أشر من السرورية التي أعلنت يومها عن منهجها ومعتقدها يعني صراحة. وأما هو فقد صار منظرا مقاعدا كلما أتته مطارق أهل السنة تراجع وزحف إلى جحره حتى يعيد تركيب مخالفته تركيبا آخر لأجل إخفاء مذهبه. لهذا أقول اضطربت أقواله، وذلك قصدا لا لوجود الشبهة، وإنما للتدليس والتعمية والتغطية على أتباعه وغيرهم، وإلا ما الذي يمنعه من الرجوع بعد أن يعني بعد أكثر من سنتين من بيان العلماء والمشايخ حول ذات المسألة وغيرها، ونحن في الحقيقة أعرف به من غيرنا، قد علمنا مدخله ومخرجه منذ أن أظهر السلفية، وقد يعني يومها أحسن الظن به، وهذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى، كما يذكر أبو علي النيسابوري، قال: قلت لابن خزيمة الإمام: لو حدث الأستاذ يقصده عن محمد بن حميد. وهذا محمد بن حميد كان من العلماء الكبار الحفاظ، إلا أنه كان منكر الحديث، يأتي بالغرائب والعجائب. وهو قال: فإن يعني يستدل أبو علي النيسابوري ويريد أن يأخذ الإمام بن خزيمة حديث محمد بن حميد الرازي. قال: فإن أحمد بن حنبل الإمام قد أحسن الثناء عليه. قال ابن خزيمة: إنه لم يعرفه. قال: ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا، لما أثنى عليه أصلا. لهذا نقول: ثم كلام الشيخ الفاضل حكم عليه، إنما حكم عليه بالتوقف في حاله، وغاية كلامه هو رد حاله، لأن المتوقف هذا ليس بالتعديل له والثناء عليه، فالتوقف هو بمعنى الرد لحاله، فأين التعديل الذي يروج له؟ خاصة نقول: وقد علمنا أن من العلماء والأفاضل من رماه بالسرورية والمخالفة لمنهج السلف، وحذر منه ومن مجالسه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة التي سألتها عن مسألة فرعية على قول بعضهم في قضاء الحائض للصيام دون الصلاة، فقالت لها صراحة: أحرورية أنت؟ وقد قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. وأقول من أن الخطأ اليسير كما يعني ابتداء قد يصير كبيرا عسيرا بعد حين. لهذا كان شيخ الإسلام تيمية يقول في كلام له عن بدعة الإرجاء التي كانت تعد عند السلف من أخف البدع، كان يقول رحمه الله تعالى: فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق. فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، في العقائد والأعمال. وكل هذا أقول سببه الألفاظ والعبارات الموهمة والمجملة، وقد تعددت زلات الرجل في قضية الإنكار العلني على الحكام، والقول في قضية الحاكمية من أنها جوهر التوحيد، ونقض البيعات، وتكفير الجند والعساكر والجهات الأمنية، ورميه لأئمة الحديث في هذا العصر بالإرجاء والبدعة. وإذا حوجج قال: هذه مسألة قد قال بها فلان من العلماء لي وهذا، وبالتالي يقول من أن الرجل قد اجتمع فيه الشر كله. فإذا قيل له في مسألة الإنكار على الولاة علنا، يقول: لا، المسألة قال بها العلامة العباد، وقال بها الشيخ مقبل، وقال بها ابن عثيمين وغير ذلك. وإذا قيل له في قضية نقض البيعات أو البيعة، قال: هذه المسألة قال بها الشيخ ربيع. وإذا قيل له في قضية اتهام أئمة السنة بالإرجاء قال بها الشيخ الفوزان وغير ذلك عياذا بالله. فالرجل اجتمع فيه الشر كله بتتبع هذه الزلات والأخطاء. وحتى صارت مخالفاته في مسائل الإمامة والسياسة شعارا له يوالى ويعاد لأجلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قضية من يتخذ مسألة على فهمه اجتهادية شعارا، يقول: لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ، قال، فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولكم في ذلك ما جاء في خبر القاضي عبيد الله ابن الحسن العنبري البصري من علماء القرن الثاني في مسألة تكافؤ الأدلة وتعدد الحق مع فضله وإمامته، فقد كان الحافظ والذهبي يقول عنه: صدوق مقبول لكن تكلم فيه أو في معتقده ببدعة، وهي زلة واحدة مع إمامته. وكذا ما كان يمثل له العلامة والشيخ ربيع رحمة الله حفظه الله تعالى ورحمه حيا وميتا، كما كان يمثل بخبر عمر رضي الله عنه مع صبيغ حين كان يسأل عن المتشابه فأنكر عليه بل وعاقبه بأشد العقوبات وحبسه وضربه ونفاه وهجر وأمر بهجرانه ونحو ذلك، كما قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى: فهي زلة واحدة، وقد عاقبه بأشد العقوبات قال كما سمعتم. وهذه المسائل التي أثارها هي في الحقيقة هي شعار السرورية، وقد كان سببا في إثارتها لإحياء جميع الحركيين وجميع التكفيريين، فصار ينظر لها ويقعد لها. هذا الذي يقوله على ما جاء في السؤال عن ما جاء في كلام الشيخ الفاضل الذي عرفناه كما ذكرت قبل أكثر وأزيد من 25 سنة حفظه الله جل وعلا، وما نعهد أو عهدنا عليه شيخنا حفظه الله تعالى في تلك الأزمنة هو باق عليه وثابت عليه حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.